وسلم كان يخاف على الخلافة في أولاده، هذه الخلافة تستمر أم لا تستمر، ماذا يعمل الأعداء؟ فأنزل الله قوله تعالى: ليستخلفنهم في الأرض، لام التأكيد نون التأكيد، وأنتم تعرفون أيضا متى يتحقق هذا الوعد الإلهي، وهناك موارد أخرى لا نطيل. المهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما علاقتها بمخاوف النبي صلوات الله وسلامه على هذه السيدة الجليلة؟ أجيب على هذا التساؤل من خلال رواية، هذه الرواية عندما حقيقة أنا رأيتها نعم دخل في قلبي السرور أن مضمون جميل عثرت عليه، هذه المضامين درر وجواهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى فاطمة عليها السلام منزعجة، عليها آثار الاستياء الانزعاج، فسألها: ما بك؟ وإذا بها تشكو بعض النساء، هناك كلام قيل عن أمها خديجة صلوات الله وسلامه عليها، ولكن النبي قال كلمة، هذه الكلمة أنا أعتقد أنها رفعت انزعاج الزهراء عليها السلام إلى الأبد. طبعا من هذه الزاوية هذا الانزعاج ارتفع. ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لحبيبته فاطمة؟ جميل، قبل أن أذكر الرواية، النبي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان يقول: يا رسول الله، يخاطب أباها: يا رسول الله، النبي أعرض عن الزهراء، يقول مرة أو اثنين أو ثلاثا، هل النبي له سخط؟ لماذا أعرض عن ابنته حبيبته وإذا به يقول لها: قولي يا أبا؟ لماذا تقولي يا رسول الله؟ قولي يا أبا، فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب، قلبي يحيا بقولك يا فاطمة يا أبا، أنا رسول الله، قلبي يعني يهتز فرحا عندما تقولي يا أبا وأرضى للرب. هذه علاقة المصطفى بحبيبته. إذن أفي بوعدي، ماذا قال النبي عن الزهراء عليها السلام؟ قال صلى الله عليه وآله: إن بطن أمك، أمك من؟ خديجة عليها السلام، إن بطن أمك كان للإمامة وعاء. صلى الله عليه وسلم، إن بطن أمك كان للإمامة وعاء، بطن خديجة وعاء الإمامة. طبعا هذه الإمامة على أي يد جرت؟ على يد الزهراء عليها السلام. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومن اللؤلؤ والمرجان سوى الحسن والحسين. اللهم صل على محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم رزقتنا في الدنيا محبة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، فاحشرنا في زمرتها، لا تفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويداً. يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه به الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الكرام. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة لتقديم شرح موجز للآيات 26 حتى 28 من سورة غافر المباركة. نستمع فيما يلي إلى الآية 26 من سورة غافر.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
تقدم الكلام مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية عن مساع النبي موسى عليه السلام لدعوة بني إسرائيل إلى الله تعالى والكف عن تعذيب الناس، ليثير هذا الموقف الإصلاحي غضب فرعون ليدفعه إلى قتل موسى. ولكن يبدو أن بعض مستشاري فرعون عارضوا قتل موسى لخوفهم أن يطلب عليه السلام من ربه نزول العذاب بساحتهم، لما كانوا يرون من معجزاته وأعماله غير العادية، إلا أن فرعون بدافع من غروره يصر على قتله مهما تكون النتائج. لقد استدل فرعون على تصميمه في قتل موسى عليه السلام بدليلين، هما الأول ذو طابع ديني ومعنوي والآخر ذو طابع دنيوي ومادي، فقال الأول كما يحكي القرآن ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أخاف أن يبدل دينكم، صدق الله العلي العظيم. وفي الثاني: أو أن يظهر في الأرض الفساد، صدق الله العلي العظيم. بالطبع لم يكن فرعون يقصد من الدين شيئا سوى عبادته أو عبادة الأصنام، وهذا الأسلوب في استخدام لباس الدين واسمه وتبني شعاراته يستهدف منه السلطان تحذير الناس وتجهيلهم من خلال إعطاء طابع الدين على مواقفه وكيانه وسلطته. أما الفساد فهو من وجهة نظر فرعون يعني الثورة ضد استكبار فرعون من أجل تحرير عامة العباد ومحو آثار عبادة الأصنام وإحياء معالم التوحيد وتشييد الحياة على أساسها. إن استخدام لباس الدين ورفع شعاراته وكذلك التدليس على المصلحين بالاتهامات هما من الأساليب التي يعتمدهما الظلمة والطغاة في كل عصر ومصر، وعالمنا اليوم يموج بالأمثلة على ما نقول. نتعلم من الآية دروسا كبيرة، منها إن منطق الحكومات المستبدة هو إزالة المعارض عن طريق تحقيق أهدافها إما بالقتل أو طريق آخر. يرفض الحكام المستبدون أي حركة إصلاحية في المجتمع لأنها تهدد سلطتهم وعروشهم. إذا كانت الحكومات المستبدة تشهد حالة من الثبات والاستقرار، فذلك بسبب القمع وإسكات الأصوات المعارضة المطالبة بالحقوق المشروعة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة الآية 27 من سورة غافر.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
الآية تشير إلى رد موسى عليه السلام، والذي يبدو أنه كان حاضر المجلس. يقول القرآن في ذلك: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. قال موسى عليه السلام هذا الكلام بكل حزم واطمئنان، يستمد جذورهما من إيمانه القوي واعتماده المطلق على الله تعالى، وأثبت بذلك بأنه لا يهتز أو يخاف أمام التهديدات. ويستفاد من قول موسى عليه السلام أيضاً أن من تحل فيه صفتا التكبر وعدم الإيمان بيوم الحساب هو إنسان خطر، علينا أن نستعيذ بالله من شره وكيده. تعلمنا الآية أولاً ألا نهاب من تهديدات الأعداء، وأن نلجأ إلى الله تعالى، فلا قدرة تغلب القدرة الإلهية. إن التكبر صفة من صفات فرعون، فكم من متكبر متفرع ليس بفرعون. إن التكبر أمام الحق يحول دون الإيمان به وبيوم الآخرة. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 28 من سورة غافر المباركة.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
تتحدث الآية حول قصة مؤمن آل فرعون الذي كان من المقربين إلى فرعون، ولكنه اعتنق دعوة موسى التوحيدية من دون أن يفصح عن إيمانه الجديد، وإنما تكتم عليه. فعندما شاهد أن حياة موسى في خطر بسبب غضب فرعون، بادر بأسلوبه المؤثر للقضاء على هذا المخطط، وقال لهم: فكروا جيداً، لا تقوموا بعمل عجول، تحسبوا لعواقب الأمور، وإلا فالندم حليفكم. ثم إن للقضية جانبين، إما يكون موسى كاذبا فإن حبل الكذب قصير وسينفضح أمره في النهاية، وإذا كان صادقا ومأمورا من قبل السماء فإنه سيحصل لكم ما وعدكم به من العذاب شئتم أم أبيتم. لذا فإن قتله في كلا الحالين أمر بعيد عن المنطق والصواب، وإذا كان موسى سائرا في طريق الكذب والتجاوز فسوف لن تشمله الهداية الإلهية، وإذا كنتم أنتم كذلك فستحرمون من هدايته. الآية المباركة تشير إلى جواز التقية وكتمان العقيدة، وذلك لمصلحة أكبر، كما أنها تعلمنا بضرورة الاستدلال العقلي مع من نختلف معه في الفكر والعقيدة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورفقونا. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:28 يأتيكم أدب الدعاء في القرآن الكريم، قطوف دانية تستمعون لها عند 1:38. يأتيكم نور وبلاغ عند 1:52. قسم الأخبار في الساعة 2 تماما يقدم لحضراتكم نشر موجزة للأنباء على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 2:05، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف، موضوعها كيف نحصل على جيل قارئ. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 3 تماما على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في نصف ساعة تبدأ معكم عند 3:25. أما في الساعة 4 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 4:06. على الهواء مباشرة على مدى 45 دقيقة في الساعة 4:15 فلسطين اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء كما جاء في الحديث مخ العبادة، أي أن العبادات لا وزن لها في الميزان الإلهي إذا خلت من الدعاء والتضرع لله والطلب إليه والإلحاح عليه. وقد وصفه الحديث الشريف بأنه مخ العبادة، لأن الهدف الرئيسي من العبادة هو بناء الشخصية المسلمة. الشخصية تربط مصيرها بالله سبحانه وتتصرف على أساس الهدى والهدي الإلهيين. والعبادة بمعزل عن الدعاء قد تزرع في نفس العابد لونا من العدل والإنصاف، لكنها لا تجلببه بجلباب الرحمة والتسامح والصفح الجميل، ولم تنمي عواطفه ومشاعره تجاه الفقراء والمذنبين معه والمحتاجين إلى أي نوع من أنواع المساعدة. وبهذا تكون فائدة العبادة بمعزل عن الدعاء الوقوف عند حدود الظلم والجور وما يدور في فلكهما من كذب وغش واحتيال وتباغض وفرقة. أما الرحمة والمحبة والحلم وكظم الغيظ والإيثار فلا تستطيع العبادة أن تمزجها في النفس، ولذلك يكون العابد المنقطع عن الدعاء إنسانا لا تهتز مشاعره لمظاهر البؤس والحرمان والألم. همه الوحيد أن لا تمتد يده ولا تسعى رجله إلى ما حرم الله. وإنسان كهذا لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، علما بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مستلزمات الإيمان، بل الركن الأساسي فيها. ومن الناحية الاجتماعية يتساوى وجود هكذا إنسان مع عدمه، وهنا يأتي دور الدعاء، فهو يجعل في النفس شفافية ويحمل صاحبه على التخلق بأخلاق الله سبحانه. نراه لا يعطي الدنيا أكثر مما تستحق، يشكر إذا أعطي ويصبر إذا منع، ويسامح إذا أغضب ويؤثر غيره. تذيب حشاشته رؤية جائع، ويهيب به وجدانه الرسالي عند رؤية مظلوم، ولا تهدأ ثوائره إلا حين يشهد خاصرة الباطل وقد بقرت واستخرج منها الحق. وهكذا نجد العابد الذي جعل الدعاء ديدنه إنسانا خالصا لله، نافعا لعباده، عاملا على مرضاته، مجاهدا في سبيله، عارفا بمقامه، متأرجحا بين الخوف والرجاء. وبمقارنة بسيطة بين هذين النموذجين من الناس نعرف مدى عمق الإيجابية التي يخلقها الدعاء على مساحة المجتمع المؤمن، كما نعرف القيمة الاجتماعية التي يحققها. إذن العابد المنقطع عن الدعاء أشبه بالآلة الصماء العمياء التي تتحرك إلى غير هدف ترجوه، أو كنهر ماء أجاج يعبر الحقول والسهول ولا تستفيد من مائه كبد رطبة. وبما أن الإسلام دين رحمة وهداية، دين تربية للمشاعر وتهذيب للذوق، وجب أن يكون المسلم رجل بناء وعينا ساهرة على المجتمع، وعاطفة فياضة، وأحاسيس مرهفة، ونفسا كريمة، ويدا سخية. وهذه المواصفات لن تستطيع الطقوس العبادية المجردة أن تنميها، لذلك وجب أن يكون الدعاء إلى جانبها، يسير معها سيرا حثيثا من أجل أن يوجهها وجهتها الصحيحة، ويجعلها ذات فاعلية اجتماعية حضرية. وفضلا عن ذلك، الدعاء في الإسلام يحمل معنى العمق في الروحية العبادية التي ينفتح بها الإنسان على ربه من موقع الإحساس بالعبودية المطلقة، فيما يختزنه من مشاعر وأحاسيس، وفيما يحمله من أفكار ومفاهيم، وفيما تؤكده عقيدته من خطوات ومواقف، مما يجعل منه حركة حية في المضمون الداخلي للعبادة، بحيث تمثل التعبير الوجداني الحي الذي يمتزج بالتعبير الروحي والفكري الذي يعمل على تجسيد العقيدة الإسلامية في أحاسيس الروح فيما يثيره الدعاء في نفسه من كل التفاصيل المتعلقة بالعقيدة في دائرة العصور، وبالحياة في دائرة الحاجات والمشاكل والآلام. وقد أراد الله لعباده أن يمارسوا هذا الأسلوب في الانفتاح عليه والتقرب منه والوصول إليه، لأن المسألة هي أن يعيش العبد المؤمن مسألة الحضور الإلهي في وعيه الفكري والروحي على مستوى الإحساس الدائم على صعيد اللحظة والشهر والسنة والعمر كله، وذلك حتى تتأكد علاقة الإنسان بالله بحيث يشعر أن ربه هو المرجع في قضاياه الصغيرة والكبيرة، الأمر الذي يثير في وعيه الشعور العميق بالحاجة المطلقة في ذاته أمام المعنى المطلق لربه، وذلك هو سر الالتزام وعمق الإخلاص في حياته. وقد كان الدعاء الخط السلوكي للأنبياء والأئمة عليهم السلام وللأولياء والمؤمنين الصادقين الذين عاشوا آلام الحياة ومشاكلها في الأجواء العامة وفي المجالات الخاصة، وكان الدعاء هو الوسيلة التي استطاعوا من خلالها أن يتخففوا من آلامهم وأن يحلوا مشاكلهم وأن يواجهوا التحديات الصعبة القاسية المفروضة عليهم من أعداء الرسالات بالقوة التي استمدوها من الرجوع إلى الله في روحية الدعاء الذي أعطاهم الإحساس بأن الله معهم وأنه القادر على حل كل مشاكلهم، فعاشوا الفرح الروحي والطمأنينة النفسية مع الله وحصلوا على الثبات من خلال ذلك. وهذا ما يريده الله للعاملين الذين يواجهون قسوة التحدي وصعوبة المواقف وعثرات الطريق وتعقيد الحياة من حولهم في نطاق الضغوط التي يفرضها الواقع الكافر الطاغي ضدهم، فقد يضعفون أمام ذلك كله وقد يسقطون عندما تطبق عليهم الأوضاع القاسية في استغراق الإنسان بالقوى المادية المحيطة به، ولكنه إذا التجأ إلى الله ربما استطاع أن يحصل على القوة والثبات على الموقع المنفتح على الحياة في رحاب الله تعالى. وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية
ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية.
أولو الألباب.
آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. توب إلى الله.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه لأبي ذر: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. الآخرة.
الإمام علي في وصيته لولده الحسن: أكثر ذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم، فإن ذلك يزهدك في الدنيا ويصغرها عندك، وقد نبأك الله عنها ونعت لك نفسها.
الإمام جعفر الصادق: إنما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من الهدى، فإذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا وأشفقوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاد قدرته، وعلى ربهم يتوكلون. البلاء.
الإمام علي بن موسى الرضا: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. من مواعظ السيد المسيح عليه السلام وحكمه.
بحق أقول لكم، لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون، فلا تنتظروا بالتوبة غدا، فإن دون غد يوما وليلة قضاء الله فيهما يهدو ويروح.
بحق أقول لكم، إن الأجر محروص عليه ولا يدركه إلا من عمل له.
بحق أقول لكم، إن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، كذلك الإيمان لا يصلح إلا بالعلم والعمل. إقبال الليل.
الشيخ البهائي: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت وأقول أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح قريبا استوحشت كراهة من يشغلني عن ربي.
الشهيد الأول: عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور عيني، الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطرتني عن قرع بابك دونهم. أترى لعظم جرائمي سبقوني، أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني؟ إن لم يكن للعفو عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني؟
إن لم يكن للعفو عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا حديث للإمام علي عليه السلام، إذ يقول: الليل والنهار يتسارعان في هدم الأعمار. أيها الأفاضل، النص المتقدم يجسد صورة استعارية تتمثل في إكساب الليل والنهار طابعا يتدخل في مصير العمر ونهايته. طبيعيا أن الليل والنهار ظاهرتان إبداعيتان من خلق الله تعالى وتدبيره، ولا علاقة لهما بالموت من حيث هويتهما، إلا أن الإمام علي عليه السلام وظفهما بلاغيا بالنحو الذي لاحظناه، وهو أنهما يتسارعان في هدم الأعمار، مكسبا هذه الظاهرة بعدا وعظيا له أهميته الكبيرة في تذكير الإنسان بالموت وما يعقبه من الحساب، بالإضافة إلى تداعيات ذهنية أخرى نبدأ الآن فنوضحها في ضوء البعد البلاغي للاستعارة المذكورة.
من حيث الدلالة نجد أن النص يتحدث عن الموت، ولكن من حيث البلاغة نجده يتحدث عن الليل والنهار وما يجرانه من تداعي الأخطار، وهذا ما نلقي الإضاءة عليه الآن. لقد سبق هذا النص نص قبله يقول: من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها. ولكن بما أننا تناولنا هذا النص في أحد لقاءاتنا السابقة، حينئذ لا نحدثك عنه بقدر ما نعتزم لفت نظرك إلى جمالية الصورة الوجه والبطن، حيث يرمز وجه الأرض إلى الحياة، وحيث يرمز بطن الأرض إلى الممات، وهكذا بالنسبة إلى الليل والنهار وتسارعهما في هدم الأعمار. إذن لنتحدث عن الهدم وعن التسارع، فماذا نستلهم؟ التسارع هو التسابق إلى الوصول لهدف ما. هنا رمز الإمام عليه السلام المسابقة إلى أن الموت حتم لا مناص منه من دون أن تشعر الشخصية بالمسارعة، إلا من أوتيت الوعي العبادي الحاد. إن حتمية الموت يصوغها الإمام عليه السلام من خلال المسارعة والهدم للأعمار، أما المسارعة فقد لاحظناها، وأما هدم الأعمار فينطوي على نكتة بلاغية فائقة، هي أن الهدم للمنزل قد يتم في فترة زمنية قصيرة بحسب حجم المنزل الصغير، وقد يتم في فترة أكثر طولا، ولكن في الحالتين ثمة عنصر هادم، والنكتة هي أن العنصر الهادم قد يتحقق من خلال الموت فجأة، حيث يتساوق موت الفجأة مع تهديم بناء صغير أو حتى البناء الكبير. فإن الزلزلة مثلا أو الإعصار أو الطوفان من الممكن أن يقضي عليه، أي يهدمه ويزول المنزل، وهكذا بالنسبة إلى الموت الذي يتحقق بسرعة من خلال الزلزلة والطوفان والإعصار، أو ما ترمز به هذه الحوادث من الموت فجأة بدون الأسباب المادية المتقدمة. وأما في حالة العمر الطويل فإن الهدم للعمر يبدأ مع أول نزول الإنسان من بطن أمه، أي الدنيا، وهذا ما ورد في الأحاديث المشيرة إلى أن الإنسان منذ أول نزوله من البطن يبدأ هدم عمره، أي مرور الزمن حتى يحسم في النهاية إلى الموت. إذن ما أدق وأطرف وأعمق هذا النص في تداعيه لأذهاننا إلى ملاحظة الموت بكل مستوياته البطيئة والسريعة بالنحو الذي لاحظناه. ختاما نسأله تعالى أن يجعلنا ذاكرين له تعالى، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.